إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمد عبد رسوله فيه ملكه خليله تغرس وأدى نتره الأمة كشف به الغب أهدف لرب حتى أتى يقين الله جزهنا خاجزيه بيمته ورسولا عن دعوته. آمين آمين آمين. أما بعد، فهذا عود حميد إلى دروسنا في شرح كتاب رياض الصالحين، وما زال الحديث بنا موصولا في باب الصبر، فاللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين، وما زالت الفوائد تطرى وتتتابع من خلال هذا الباب. الحديث الذي معنا في هذه الليلة هو حديث أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، يعني ألا تدعو لنا بالنصرة، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. من هو خباب بن الأرت راوي هذا الحديث؟ هو أبو عبد الله خباب بن الأرت التميمي، وكانت قد أغارت إحدى القبائل على قبيلته فسبت النساء وأسرت بعض الرجال والأطفال واستاقت الأنعام، وكان هو من بين الذراري الذين أخذتهم القبيلة المغيرة، واصلوا به إلى مكة وعرضوه في سوق رقيقها للبيع، فاشترته امرأة تدعى أم أنمار الخزاعية. بينا هي في سوق الرقيق في مكة إذ لفت نظرها غلام فيه صحة في بدن وقوة في جسم، ويظهر في بريق عينيه أمارات الذكاء والنباهة، فاشترته ثم دفعت به إلى قين ليتعلم منه صناعة السيوف. القين اللي هو مين؟ الحداد. اشترته ثم دفعت به إلى حداد ليتعلم منه صناعة السيوف، ولم تمض إلا فترة يسيرة حتى تعلم الصنعة على أكمل وجه، وحتى صدق حدثها فيه ذكي كما تفرست فيه. بعد أيام قلائل أتقن فعلا صناعة السيوف، فاستأجرت له حانوتا، يعني دكانا، وجاءته بما يحتاجه القين في عمله ليتولى بنفسه صناعة السيوف، وربحت من ورائه الكثير والكثير والكثير. وظل الحال على هذا سنين، إلى أن أشرقت مكة بنور ربها، أشرقت مكة بنور الرسالة. وكان خباب بن الأرط رضي الله عنه من السابقين الأولين للدخول في هذا الدين، فقد كان رضي الله عنه هو سادس ستة دخلوا في الدين، وسادس ستة عذبوا في سبيل الله. قال مجاهد رحمه الله: وأول من أظهر إسلامه رسول الله. صح، أول من أظهر إسلامه من؟ رسول الله، وأبو بكر، وخباب، وصهيب، وبلال، وعمار، وأم عمار. يبقى كم واحد؟ ها؟ ستة. فأما رسول الله فمنعه الله بعمه أبو طالب، كان يدفع الأذى عن رسول الله فيؤازره ويمنعه مما يمنع منه نفسه وولده، لكن مع الأسف كل ذلك فعله أبو طالب حمية وعصبية، فما نفعه في الآخرة منفعة تخرجه من النار وتدخله الجنة. أقصى حاجة إن أبو طالب يعذب بأخف عذاب في النار، توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه قومه حموه، وأما الآخرون اللي هم مين بقى؟ عمار وأم عمار وخباب وبلال وصهيب المساكين دول، وأما الآخرون فألبسوهم أدرع الحديد ثم أصبروهم في الشمس. كلمة صبر في اللغة معناها إيه؟ الحبس. ثم أصبروهم في الشمس يعني إيه؟ حبسوهم في الشمس، فبلغ منهم الجهد ما شاء الله من حر الشمس والحديد. هي الواحد تجرده من ثيابه وتلبسه تروح حديد وتقفه في شمس مكة في عز الظهر ساعتين ثلاثة، الحديد هيحصل له ايه؟ هيسخ يولع، وعلى الجلد يكوي الجلد. ده احنا في مصر هنا والجو عندنا معتدل والحمد لله، في حر الصيف ممكن ما تقدرش تقعد على الكرسي الجلد مش الحديد من الحر، يعني تركن السيارة بتاعتك في الشمس ساعة وتقضي مصلحة وتخرج تركب تيجي تقعد على الكرسي كده تحس انه ايه؟ نار، مع انه ايه؟ جلد. امال بقى لو كله حديد؟ شوف كانوا بيعملوا ايه في الصحابة، وشوف الصحابة صبروا قد ايه حتى يأتينا الإسلام من خلالهم. هم دول الصحابة الرجال الأبطال اللي بعض السفهاء، بعض الجرذان القميئة والفئران القذرة تقع فيهم في هذا الزمن وإنا لله وإنا إليه راجعون. اسمع، قال الشعبي رحمه الله تعالى: سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبابا عما لقيه من المشركين. قل يا خباب احكي لي كده المشركين كيف آذوك؟ قال: يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري، أنا مش عايز أتكلم، أنا عندي براهين عملية، راح كشف ظهره كده. فنظر عمر إلى ظهر خباب فدهش وقال: ما رأيتك اليوم ظهر رجل. لا، ده أنا عمري ما شفت ظهر حد أثر فيه العذاب كما أثر في ظهرك. ما رأيتك اليوم ظهر رجل. قال خباب: لقد أوقدت نار وسحيت عليها فما أطفأها إلا ودك ظهري. الله أكبر. عارف عمله إيه خباب؟ ولعوا له فحم، فحم نار، وجعلوه يستلقي بظهره على النار رغما عنه وعمدا. الفحم ما اطفاش إلا بالشحم الذي سال من ظهر خباب. واضحة كده بقى؟ أسلم خباب رضي الله عنه وأعلن إسلامه، وما إن وصل خبر إسلامه إلى أم أنمار الخزاعية حتى استشاطت غضبا، وركبها شيطانها وركبت رأسها وأقبلت على أخيها سباع وأخبرته الخبر. فجاء ومعه بعض فتيان خزاعة فقيدوا خبابا وعذبوه عذابا شديدا، ألبسوه درع الحديد كما مر آنفا، وضعوا الحديد في النار حتى إذا توهج كووه به في رأسه، أشعلوا الفحم وجعلوا ظهر خباب عليه. وكانت أم أنمار نفسها تجعل قطعة الحديد في النار، ما هو شغال حداد في الدكان، حتى إذا توهجت أحرقت بها خباب في رأسه، وهو صابر محتسب رجل بطل ثابت على المبدأ، لا تلين له قناة ولا ينثني له عزم. أخرج البخاري في صحيحه عن خباب رضي الله عنه قال: كنت قينا بمكة، كنت شغال حداد زمان في مكة، فعملت للعاص بن وائل سيفا. العاص بن وائل ده قريب مين؟ قريب واحد له في عنق كل مصري جميل، هو مين؟ عمرو بن العاص، ده أبوه. وسبحان الذي يخرج الحي من الميت. كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه، ياخذ حق، ياخذ المصنعية بتاعته، حق السيف. فقال لي العاص: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. بحرب اقتصادية، بحرب الملتزمين بالدين في أرزاقهم. فقلت: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. طب هو فعلا في الآخرة خباب هيكفر؟ إن كان كل كافر في الآخرة بيؤمن، ما خلاص الدنيا روحت بقى، وزخرف الدنيا اللي غر الناس وخلاهم يشتروا الدنيا بالدين راح. وربنا سيقول للكل في الآخرة: لمن الملك اليوم؟ كل الناس هيقول مين؟ لله الواحد القهار. حتى فرعون هيقولها، وابو لهب وابو جهل كله سيؤمن في الآخرة، لكنه إيمان لا ينفع. يبقى كلام خباب معناه انه مستحيل اكفر بمحمد، بس صاغه في صياغة تهكمية على العاص الكافر. قالوا اديني حق السيف اللي عملته لك. قالوا لن اعطيك حتى تكفر بمحمد. قالوا لن اكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث. فقال العاص بغباء غريب: اذا بعثت كان لي مال فسوف اقضيك منه. فقلت ذلك لرسول الله، فانزل الله الايه: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاتين مالا وولدا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول. ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. جماعة المتغطرسين دول فاكرين ان هم كبراء في الدنيا ويبقوا كبراء في الآخرة برضو، طالما ربنا اداني فلوس واداني عافية واداني اولاد كتير يبقى انا في الآخرة لازم اخذ الجنة. الله. فالعاص يقول لو القيامة قامت هبأديك حقك او افدي نفسي بمالي من النار. وهو محمد قال النار عليها 19 في القرآن، انا خلي عيالي يدفعوا عني، يضربوا الملائكة زبانية النار. فهذا الغباء ده النار ربنا قال فيها: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. هو النار الزبانية اللي فيها 19 بس دول كبراء الملائكة الموكلة بالنار، وإلا فالنبي قال في الحديث الصحيح: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. يبقوا كام؟ 4,900,000 ولا 4,900,000؟ 4,900,000. سبحان الله، ولا 49,000,000 رقم. عايز واحد شاطر في الحساب، وانا كنت ادبي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد ان خباب جلد وعذب فثبت على دينه، شورب في ماله في رزقه في اكل عيشه فثبت على دينه، وكان الجزاء من جنس العمل. اسمع لي. ذكر ابن الأثير في أسد الغابة، وده كتاب حلو يتكلم عن الصحابة، في عندك كتاب الإصابة لابن حجر وكتاب أسد الغابة لابن الأثير، وفي سير أعلام النبلاء وده أكبر وأوسع للإمام الذهبي، وفي بقى تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد. بس دول عايزين تتقل جيبك، يعني على الأقل يكون معاك أكثر من 10,000. لتاريخ ابن عساكر لوحده بكام؟ حوالي 8,000 جنيه النهاردة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عندي والحمد لله، وقالي ببلاش والحمد لله. ذكر ابن الأثير في أسد الغابة عن أبي صالح رحمه الله قال: كان خباب قينا يصنع السيوف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يألفه ويأتيه. إنما كان بيحبه ويحب يروح له لحد الدكانة ويقعد معاه. يبقى الراجل ده له مكانة كبيرة في قلب مين؟ في قلب النبي. ده النبي هو اللي بيروح له. فكان النبي يألفه ويأتيه. فأخبرت مولاته أم أنمار بذلك، فكانت تأخذ الحديدة المحماة فتجعلها على رأسه، تكويد النار في دماغه فشكى ذلك لرسول الله، فدعا له رسول الله فقال: اللهم انصر خبابا، اللهم انصر خبابا، اللهم انصر خبابا. فاشتكت أم أنمار رأسها حتى أنها كانت تعوي مثل الكلاب. ربنا ما يوريك صداع بقى نصفي ولا صداع مش عارف ايه، ودماغها هتطق تصوت تعوي زي الكلب. فقيل لها: اكتوي، علاجك عشان الصداع يروح تتكوي بالنار في دماغك الأثيمة. والعرب ما زالوا إلى الآن يعالجون بالكي، وآخر الدواء الكي. وشفاء هذه الأمة من أمراض كثيرة في شرطة محجم وشربة عسل والكي، وكان رسولنا يكره الكي. دماغي الطعم صوت وتعوي زي الكلاب. بقولك اقول علاجك تكوي دماغك الاثيمة الخبيثة اللئيمة دي بالنار. فكانت بنفسها هي التي تأمر خبابا ان يجعل الحديدة في النار، فاذا حميت يكويها بها في رأسها. يا سلام على عظمة ربك يا اخي، جاب له حقه وبايديه، وهي اللي بتأمره: لو سمحت اديني اتنين في دماغي هنا، ولا انت تأمري. الله غالب على امره. الله ولي الذين امنوا. في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. نعم، هاجر خباب رضي الله عنه من مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى يعني، وهاجر بعده إلى المدينة. يبقى ده رجل صاحب هجرتين، وشهد كل المشاهد مع رسول الله. يا سلام على المناقب، حارب في كل غزوات النبي، ده من أهل بدر. وأهل بدر قال ربنا فيهم، وأهل بدر قال نبينا فيهم لعمر: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي غزوة أحد شفى الله صدره من سباع بن عبد العزة، أخي أم أنمار الخزاعية اللي كان بيجلده. في غزوة أحد قتل سباع على يد أسد الله حمزة. سيدنا حمزة شاف سباع في غزوة أحد، قال: تعالى يا ابن مقطعة البذور. أمها كانت شغالة إيه؟ خفاضة. خفاضة يعني إيه؟ تخفض البنات في عملية الختان. الله الله الله، كأن موضوع ختان البنات ده معروف من زمان حتى قبل الإسلام. طبعا ما ده من الفطرة، فطرة يعني من الدين، دين كل الأنبياء كده، سنة كل الأنبياء كده. أولم يكن رسولنا في الحديث الصحيح، في حديث أبو هريرة مرة، في حديث عائشة مرة، وفي الصحيح الحديثين 5 من الفطرة، والحديث الثاني 10 من الفطرة، وذكر فيها الختان. الختان ده كان موجود وجاء الإسلام وأكد عليه، بس النبي علم المرأة كيف تخفض النساء. قال لأم عطية الأنصارية: أشمي ولا تنهكي، يعني خذي من أطراف البظر أشمي، وبعضهم قرأها أشمي، الاثنين مظبوط، ولا تنهكي يعني لا تستأصلي، فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه. سيدنا حمزة شاف الجدع سباع ده الضلال الكافر ده اللي كان بيجلد الصحابة، قالوا: تعالى يا ابن مقطعة البذور، واختبره بسيفه وخطفه خطفا بسرعة، بعته في برقية سريعة إلى نار جهنم وبئس القرار. سيدنا خباب شافه، ربنا شفى صدره منه. عاش خباب رضي الله عنه على العهد، وحان وقت الرحم، طالت به الحياة حتى أدرك آخر عهد علي. إذا حضر عهد النبي والصديق وعمر وعثمان والحاد قبل ما سيدنا علي يموت بكم شهر، وبلغ سنه 73 سنة. والله إذا أحب عبدا رزقه طول عمر معه حسن عمل كما قال رسول الله. والرجل ده فعلا كان عمره طويل وعمله جميل رضي الله عنه. ولما نزل به المرض، شوف اللقطة الأخيرة دي مهمة أوي أوي، تشوف اللقطة الأخيرة في حياة كل إنسان سبقك إلى الآخرة. قال له نفر من أصحاب النبي: أبشر يا أبا عبد الله، إخوانك ستقدم عليهم غدا، بمجرد ما روحك تطلع هتلتقي بمين؟ بالصحابة، بإخوانك. فبكى رضي الله عنه وقال: أما إنه ليس بي جزع، ولكن ذكرتموني أقواما وسميتم لي إخوانا، وإن أولئك مضوا بأجورهم كما هي، وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال قد أوتيناه من بعدهم. وبكى رضي الله عنه، ثم فاضت روحه. وكانت وفاته بالكوفة 37 من الهجرة، وهو 73 سنة. وصلى عليه علي رضي الله عنه، إن شاء الله سيدنا علي صلى عليه الجنازة، وصلى عليه علي رضي الله عنه وهو أول من قبر بظهر الكوفة. وقال علي وهو واقف على قبره: رحم الله خبابا، رحم الله خبابا، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا، فرضي الله عنه. حديث سيدنا خباب قال فيه إيه؟ قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. شكونا، بيشتكي من ايه؟ من شدة العذاب الذي نزل به وبأصحابه، من شدة البلاء. وانت تعرف ان الابتلاء سنة ربانية لا تتحول ولا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. طب بيشتكي؟ لكنها ليست شكوى تبرم، ولكنه أراد أن يندفع عنه الأذى بدعوة من النبي ليتفرغ لطاعة الله من عبادة وعلم ودعوة. والشكوى أنواع، في شكوى تودي النار، إنسان بيشتكي من الله ساخط على الله، تذهب لعيادته وهو مريض يقول لك: ربنا دايما فاكرني بالبلاوي، هو أنا حظي كده، إن حظي كدقيق بين شوك نفروه، ثم قالوا لحفاة في يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم وقالوا: كيف من أشقاه ربي تسعدوه. هو ربنا دايما كده معايا، اعمل ايه بقى؟ ده انا لو تجرت في الطوائي يمكن الناس تتولد من غير روس. راجل فقري ويقعد ساعة يندب ويقولك: اللهم اني صابر. هو يا جوزها يموت، تقعد ويك ويك: يا سبعي يا جملي يا اسدي يا كذا يا كذا. وبعد الثانوية: وصبرني يا رب، صبرني إنما الصبر عند الصدمة الأولى. في شكوى، شكوى تسخط تودي النار، وفي شكوى لبيان الحال لا شيء فيها. يا شيخ انت ما جيتش الدرس اللي فات ليه؟ كنت مريض. دي شكوى فيها سخط على الله ولا لبيان الحال؟ لبيان الحال، لبيان الحال. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. وفي شكوى عند الطبيب أيضا لبيان الحال، مما تشكو؟ قل أشكو من ألم في أسناني، بشتكي من سناني، عشان يعرف يعالجني. فمش كل شكوى تجيب النار. أي نعم. وفي شكوى لله، ودي دي من الصبر، كقول العبد الصالح يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وأنا عندي مشاكل، هنفجر، هطق، عايز أفضفض، مش عارف، فضفض لربنا، توضى واركع واسجد وفضفض بقى مع ربنا الذي يستطيع أن يأتيك بالنفع ويمنع عنك الضر، وقول له: يا رب أشكو إليك ضعف قوتي، قلة حيلتي، هواني على الناس، يا أرحم الراحمين، إلى آخره، إلى آخره. في شكوى لله، وفي شكوى من الله، وفي شكوى لبيان الحال. الشكوى لله من الصبر، الشكوى لبيان الحال لا إثم عليك فيها، الشكوى من الله السخط، السخط على الله الذي يشتكي الله لخلقه كأنه اشتكى الذي يرحم للذي لا يرحم. والصحابة كانت نفوسهم أرض النفوس بقضاء الله، بل لقد رد بعضهم جوار الكفار ليصيبهم ما يصيب أصحابهم. عثمان بن مضعون لما دخل مكة بعد العودة من هجرته الحبشية في جوار الوليد بن المغيرة، أم سيدنا أم الوليد بن المغيرة، مش سيدنا ولا حاجة، ابن هو لسيدنا خالد، خاده كده من إيديه وراح عند الكعبة: أيها الناس، إن عثمان في جواري، من آذاه فقد آذاني. عثمان بن مضعون بقى رايح جاي في مكة، ولا حد يقدر يقول له بم. لا، سيدنا بلال بيتجلد، وسيدنا خباب بيسحى على النار، وام عمار يسكب على رأسها المهل. فرق لهم وذهب إلى الوليد بن المغيرة فقال: يا وليد، ارفع عني جوارك. قال: هل أذاك أحد؟ قال: لا، ولكن أحب أن يصيبني ما يصيب أصحابي. قال: لك ذلك. شويتين والكفار جايبين واحد شاعر اسمه لبيد عمال يشعر، فكان من شعره: ألا كل ما خلى الله باطل. فقال عثمان بن مضعون: صدقت، كل ما خلى الله باطل. باطل يعني زاهق، يعني ميت، ثاني، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال له: صح، عفارم عليك. أم لبيد واخد الشطر الثاني وقال: وكل نعيم لا محال زائل. قال له: كذبت، فإن نعيم الجنة لا يزول. هزأ الراجل، قاموا أيمين على سدك عثمان ونزلوا في ضرب. ما خلاص، ما فيش جوار بقى، حتى سودت عين من عيني، يعني اتنفخت وزرقت شوية. الوليد بن المغيرة معدي، لا عثمان اللي كان في حمايته واخد علقة حلوة وعينه منفخة، فضحك، قال: كنت في جواري، ما الذي أخرجك من؟ قال: يا وليد، أترى عيني هذه المنفخة دي؟ قال: أراه. قال: وترى الأخرى السليمة؟ قال أراها، قال إن العين السليمة تشتاق أن يحدث لها ما حدث لأختها المهيضة في سبيل الله عز وجل. يبقى اوعى تفهم لما سيدنا خباب قال شكونا الى رسول الله انه ما كانش عنده صبر، ما هو ده اللي اتجلد واتضرب وحرجوه في اكل عيشه، ده شكى ليه؟ عشان يدعي لهم، عشان يدعي لهم. زي ما واحد يبعث سؤال للشيخ انا مريض ادعي لي ان ربنا يشفيني، دي شكوى؟ ليست شكوى، ده هي شكوى في ثياب شفاعه، يعني اشفع لنا بدعوه لعل الله ينصرنا ويفرج عنا. صلوا على الرسول. قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. ما هو البرد؟ الشملة المخططة، ثياب يمنية مألمة، شملة شال كبير قوي، ده البرد. النبي متوسد يعني ايه؟ متوسد بردة يعني ايه؟ عامل البردة ايه؟ مخدة تحت دماغه. فين بقى؟ بجوار الكعبة. النبي نايم كده وحاطط الشملة مخدة جنب الكعبة. شكونا إلى رسول الله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، متوسد نايم. هل في هذه فائدة؟ طبعا فيه جواز التوسد في المسجد، ينفع أنام في الجامع حتى في المسجد الحرام ينفع، وقد فعله رسول الله في أعظم مسجد، فيجوز بشرط أن يكون في غير وقت صلاة. مش معقول تجيلي في الجامع تنام وقت الصلاة هنصحي وتصلي في الشارع. اثنين، ألا يكون في درس علم. مش معقول الشيخ قاعد بيخطب الجمعة أو بيدرس الدرس وسعادتك نايم ممدت له، بيحصل أشياء غريبة يعني في دروس العلم، في قاعد في الدرس عم يلعب في التليفون. انا قفشت واحد امبارح سويته ايه يعني، الشيخ بيقول قال الله انت تلعب اتاري في التليفون، دي اخلاق طلبة علم اصلا؟ ما تمشي يا اخي قاعد ليه، اخرج والعب في بيتكم زي ما انت عايز. سبحان الله العظيم، ده الشافعي كان بيقول كنت ما اجرؤ ان اصفح الورق بين يدي مالك مهابة منه، مش قادر اقلب الورقة كده وانا قاعد في درس مالك توقيرا ومهابة لمالك. ولذلك ربنا رزقه بالربيع تلميذه، يقول الربيع والاخر تلميذ الشافعي بقى ما كنت اجرؤ ان اشرب الماء بين يدي الشافعي في درس العلم. النهاردة تلاقي الدرس شغال واحد عمال يمر بقولة شغال لي شقة، وإذا زجرنا عن ذلك غضب الناس. دي كلها آداب ضائعة، آداب مهجورة. مش من آدب العلم إنك لا تجلس تعبس في الأرض، تفرقع الأصابع، تعبس في لحيتك، تعبس في أنفك أثناء الدرس. مش من آدب العلم إنك تحط رجلك في وش شيخك، مش من آدب العلم ده. كانت الملائكة تضع أجنحتها مش للشيخ، ده للتلميذ اللي جاي للشيخ، تأدب بأدب الملائكة. مش النبي قال إن الملائكة لا تضع أجنحتها لمين؟ لطالب العلم. وما اللي بيعلمك بقى؟ تبقى يجوز أن تتوسد في المسجد في غير وقت صلاة وفي غير وقت درس العلم، ولا تتوسد في طريق الناس. جاي تنام لي في الجامع في غير وقت الصلاة، فين؟ قدام الباب، يبقى كل بيعدي هيدوس عليك، ما المكان واسع يا أخي. وأهل الصفة أين كانوا ينامون؟
في المسجد، والمرأة العجوز صاحبة الوشاح اللي حكينا عنها في قصص في القصص، صاحبة الوشاح الأحمر لما كلمة في الحيض كلمة عن حديثها الطويل، النبي كان عاملها خص في الجامع، بتنام في الجامع. وسيدنا علي لما النبي ذهب إلى بيته فسأل عنه فقالت فاطمة غضبني بشيء وغضبته فخرج ولم يقل عندي. النبي لما بعث إنسان يبحث عن علي، له نايم فين؟ في المسجد. لا يجوز. وإحنا لما بنعتكف بننام فين؟ في المسجد. بعض الناس يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. كلام ده بكش، يعني كلام ده كذب على النبي مالوش. وياما في أحاديث كثيرة مشهورة وهي مكذوبة. يعني الشيخ يشفي الله يرحمه قال واحد عزم واحد على سمك، فلما أكل السمك وخلص وكان في موسم البلح وشاف عند الراجل بلح، استنى الراجل يدخل له طبق بلح والراجل ايه مكبر، قال له فين البلح؟ قال له فين السنة يا اخي؟ قال له سنة ايه؟ قال له ما تعرفش ان النبي قال اذا اسمكتم فابلحوا؟ شكيش قال رواه مفجوع ابن مفجوعة. بتكذب على النبي عشان شوية بلح تروح النار في بلحة؟ ده النبي قال اتقوا النار ولو بشق طمة تغشها في طبق بلح. وابن المبارك واحد سأله يعني ماذا نفعل بهذه الأحاديث المكذوبة؟ قال لها رجال. فلما الحديث بقى اللي نخلوها وغربلوها إلى الحديث. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ ألا أداة استفتاح، الغرض منها التنبيه. ألا تستنصر يعني ألا تسأل لنا الله النصر، يعني ادعو لنا بالنصر. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ أي تدعو لنا بالنصر أو بكف هؤلاء أذاهم عنه. النبي رد عليه بإيه؟ النبي أمره بالصبر من خلال ضرب مثل ونموذج عملي، نموذج من أهل الإيمان اللي سبقونا. ذكر له أنه كان من قبلهم يأخذ الكفار يعني الرجل المسلم فيحفرون له في الأرض فيجعل فيه، يحفروا حفرة يحطوه فيها ويردمه على نصف جزء نصف بدنه مثلا بالرمل، يعني كأنه مزروع في الرملة، كأنه نخلة شجرة. وبعدين قال ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه يعني في مفرق رأسه فيجعل نصفين، أعوذ بالله، ينشروه. تخيل بالمنشار ينشروه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يعني سلخ وتشفير وما يصده ذلك عن دينه. هذا الكلام من النبي فيه مدح الصبر على العذاب في الدين. واسألوا الله العفو والعافية، اوعى تعمل عنطرة، اذ انه عند الشدائد تنفسخ العزائم. لا تتمنوا لقاء العدو. طب افرض ربنا قدر خلاص ده، وإذا لقيتموهم فإيه؟ فاصبروا. نا بداية سل الله العفو والعافية. إذا فيه مدح الصبر على العذاب في الدين وعدم إقرار عين الكافر بلفظة الكفر وإن كانت جائزة للمكره أصلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بس الصابر أفضل. يبقى اوعى تتمنى لقاء العدو، وافتكر دايما القصة اللي قلتها 60 مرة خليها 61، قصة سمنون الذي دعا الله أن يبتليه ليري ربه صبره على البلاء، فابتلاه الله بحصر في البول، حصر في البول هيموت، فرؤيت له رؤيا أو رآها هو ورأى أحد السابقين من أصحابه وقال دواؤك عند أطفال الكتاتيب، فكان يطوف على أطفال الكتاتيب ويقول لهم ادعوا الله بالشفاء لعمكم سمنون الكذاب. قال له ابعت وانا اصبر. قال له طب خد ما اصبرش. طب ليه؟ سألوا الله العفو والعافية، اللهم عافنا من كل شاب يا رب، احنا ضعفاء، لكن اذا لقيتموهم كونوا اسودا بقى فاصبروا. ونماذج الصابرين عندي كتير قوي وكلمت فيها قبل كده، آسية بنت مزاحم كيف ان فرعون اخذها للصحراء وجردها من ثيابها ودق المسامير في يديها ورجليها وهي تضحك، فلما قال اجننت امجنونة انت تضحكين وانا ادق المسامير في يدك، قالت اعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. ما شطت ابنة فرعون وكيف احرقها واحرق اولادها في المياه التي تغلي وهي صابرة محتسبة، فلما مال قلبها شفقة على رضيعها أنطق الله الرضيع يا أماه اصبري وقعي فإن موعدنا الجنة. نماذج كثيرة. النبي ضرب نموذج لسيدنا خباب، اصبر شوية، ده الواحد قبله كان الكفار بيمسكوه ويزرعوه في الأرض زي الشجرة كده ويشقوا له الصين بالمنشار ويفصلوا لحمه في حتة وعظمه في حتة، وما يصده ذلك عن دينه. ثم أمر النبي بالصبر وفتح باب الأمل، قال له والله، عشان ما يقولش واصبر لحد امتى بقى، قال له والله. طب هو النبي محتاج يحلف؟ ده هو الصادق الأمين بيحلف ليه؟ عشان تتأكد مليون المليون ان ده هيحصل. والله العظيم الحديث ده من دلائل النبوة، النبي قال الكلام ده في مكة وحصل، قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. صنعاء مدينة عظيمة كبيرة باليمن موجودة لحد النهاردة، ها؟ والذئب على غنمه، نعم الله يفتح عليك. صنعاء نعم مدينة عظيمة بحضرموت باليمن موجودة إلى الآن، وقيل بل إنها مدينة كانت بالشام، مش قصد صنعاء اليمن، وحضرموت مدينة في اليمن الآن. قال الله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. المعنى إيه؟ النبي عايز يقول إيه؟ ان الاسلام هينتشر من اليمن للشام في الجزيرة، كل الجزيرة العربية هتدخل في الاسلام، وعندها يأمن الناس على انفسهم وعلى اموالهم وعلى دينهم، فلا يفتنهم فيه احد ما دامت راية الاسلام مهيمنة. والذئب على غنمه أي ولا يخاف إلا من الأسباب العادية من للخوف، اللي إيه؟ خوفك من إن الديب يأكل الغنم، دي أسباب عادية موجودة في كل عصر، يعني مش هيبقى في خوف ان تفتن في الدين، لكن في خوف على الامور الدنيويه بقى، ان الذئب ياكل الغنم فيخاف الراعي من الذئب على غنمه. والحديث ده من دلائل النبوة. اليمن دخلت في الاسلام، ومكه والمدينه والطائف الحجاز كلها والشام والعراق ومصر وشمال افريقيا، بل وصل الاسلام الى الصين والى جزر القمر. وكان بين جيوش محمد الفاتح وبين روما كيلو متر واحد. روما. وفي الحديث فوائد بخلاف ما قلنا. الفائدة الأولى صبر الصحابة. فماذا قدمنا نحن للإسلام؟ الصحابة نشروا الدين باللحم والدم، وصبروا صبر الرجال، ونحن ورثنا الكتاب على الجاهز. فماذا فعلنا وماذا قدمنا للدين؟ هل هدي كافر على يديك فأسلم؟ هل هدي عاص على يديك فأطاع؟ إن الإسلام مهدوم في صور الكثيرين منا وفي أخلاق الكثيرين منا. نحن لا نعبر تعبيرا جيدا عن الإسلام، نحن صورة شائهة للإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة الثانية، هذا الحديث من دلائل النبوة. وذكرني بحديث آخر رواه البخاري، اسمع، عن علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: جاء رجل يشكو من الفقر، ثم جاء آخر يشكو إليه قطع الطريق، يشكو للنبي. فالتفت النبي إلى عدي في يوم إسلام عدي، ثم قال له: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ بمدينة عاصمة في العراق وقت أن كانت محتلة من الفرس. قال: لم أرها، ولكني أخبرت عنها. قال: لئن طال بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. يعني العراق هتخش الإسلام، ومن العراق لحد مكة كل دي تبقى بلاد إيه؟ إسلامي. قال عدي: فقلت في نفسي: فأين دعار طي الذين قد سهدوا البلاد وأكلوها وسرقوها؟ قال: فقال لي: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قال عدي: فقلت في نفسي: كسرى ابن هرمز؟ يعني بيقول ايه الكلام الكبير ده؟ كسرى. قال: ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج وقد ملأ كفيه بالذهب يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبل، ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه ليس بينه وبينه ترجمان فيقول علي: فطالت بي الحياة فرأيت الضعينة تخرج من الحيرة ترتحل إلى مكة لتطوف بالكعبة ولا تخاف إلا الله. حديث ده بعض العلماء قالوا دليل على جواز سفر المرأة بغير محرم، ما خارجة من مكة من العراق لمكة تحج لوحدها. النبي قصد الكلام، قصد المعنى ده، النبي قصد ايه؟ ان الامن هيعم والاسلام هينتشر. في ناس بتلوي اعناق الادله بطريقه غريبه. طب ما انت عندك نص قاطع واضح صريح: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفر يوم وليله الا ومعها محرم، الا مع ذي محرم. ثم قال: وكنت في من فتح كنوز كسرى، البشرة الثانية، ثم التفت إلى التابعين وقال: ولئن طالت بكم حياة فسوف ترون ما قاله أبو القاسم. اللي هو إيه؟ اللي واحد منكم يخرج من إيده ذهب ذهب يدور على مسكين ما يلاقيش. وده حصل في عهد عمر ابن عبد العزيز. الفائدة الثالثة في الحديث: الله لا يعجل بعجلة أحد. خباب يقول النبي: ادعي لنا ان ربنا ينصرنا، ما دعوش، امر بالصبر وبشره بالخير. الله لا يعجل بعجلة احد. الفائدة الرابعة: لا تيأس وابشر، فان هذا الدين والله العظيم منصور، لازم، لانه دين الله وقد تكفل بحفظه وتكفل بنشره وتكفل بإتمام نوره. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. قلت كثيرا أن هذا الدين كالشمس، إذا غربت من مكان أشرقت في مكان آخر، أو هو ككرة المطاط، كلما ضربت بقوة ازدادت ارتفاعا بقوة. فإذا خامسة: الثبات حتى الممات. اثبت ثبات الصحابة واصبر على الأذى، واعلم أن من صبر ظفر، واعلم أن النبي قال: وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وربنا أنزلها في كتابه، قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول: اشتدي أزمة تنفرجي، اشتدي أزمة تنفرجي. مسلم لا ييأس ولا يقنط أبدا من رحمة الله. فاللهم املأ قلوبنا بالبشر واملأ حياتنا باليسر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين.